إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فلازلنا في شرح كتاب أو أبواب الأذان وسننه من سنن ابن ماجة، وانتهينا إلى باب فضل الأذان وثواب المؤذنين. نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب فضل الأذان وثواب المؤذنين. قال: حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه، وكان أبوه في حجر أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال: قال لي أبو سعيد: إذا كنت في البوادي فارفع صوتك بالأذان، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يسمعه جن ولا إنس ولا شجر ولا حجر إلا شهد له. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا شبابة قال: حدثنا شعبة عن موسى بن أبي عثمان عن أبي يحيى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المؤذن يغفر له مد صوته، ويستغفر له كل رطب ويابس، وشاهد الصلاة يكتب له 25 حسنة، ويكفر عنه ما بينهما. قال: حدثنا محمد بن بشار وإسحاق بن منصور قال: حدثنا أبو عامر قال: حدثنا سفيان عن طلحة بن يحيى عن عيسى بن طلحة قال: سمعت معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا حسين بن عيسى أخو سليم القارئ عن الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليؤذن لكم خياركم وليأمكم قراءكم. قال: حدثنا أبو كريب قال: حدثنا مختار بن غسان قال: حدثنا حفص بن عمر الأزرق البرجمي عن جابر عن عكرمة عن ابن عباس تحويل قال: وحدثنا روح بن الفرج قال: حدثنا علي بن الحسن بن شقيق قال: حدثنا أبو حمزة عن جابر عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أذن محتسبا 7 سنين كتب له براءة من النار. قال: حدثنا محمد بن يحيى والحسن بن علي الخلال قال: حدثنا عبد الله بن صالح قال: حدثنا يحيى بن أيوب عن ابن جريج عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أذن 12 سنة وجبت له الجنة، وكتب له بتأذينه في كل يوم 60 حسنة، ولكل إقامة 30 حسنة. قال أبو الحسن: حدثناه أبو حاتم قال: حدثنا أبو صالح عبد الله بن صالح بمثله. قال أبو حاتم: هذا الإسناد منكر والحديث صحيح.
باب فضل الأذان وثواب المؤذنين. هذا الباب فيه مسائل. المسألة الأولى: فضل الأذان يعني ما ورد فيه من زيادة الأجر والثواب. الفضل بمعنى الزيادة في الأجر والثواب. فضل الأذان وثواب المؤذنين، يعني كان ممكن يقول فضل المؤذنين لكنه غاير بين اللفظين والمعنى واحد. فالفضل هنا بمعنى زيادة الأجر والثواب. للأذان وزيادة الأجر والثواب للمؤذن عن غيره من أصحاب الأعمال الصالحة. المسألة الثانية: الحديث الأول أورده فقال: حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا سفيان بن عيينة قال عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه وكان أبوه في حجر أبي سعيد الخدري قال: قال لي أبو سعيد، إلى آخر الحديث. أقول: هذا الحديث وقع فيه وهم في اسم الراوي عبد الله بن عبد الرحمن ابن أبي صعصعة، قالوا والصواب في اسمه أنه عبد الرحمن بن عبد الله ابن أبي صعصعة، يعني كأن الوهم عبارة عن قلب في الاسم، فجعل اسم الأب اسم للابن واسم الابن اسم للأب، وهو مروي عن سفيان بن عيينة، فاحتمال يكون الوهم من سفيان بن عيينة، واحتمال يكون الوهم ممن روى عن سفيان بن عيينة، فإنه قد جاءت روايتان عن سفيان بن عيينة فيها أن ذكر الاسم في مرة من المرات على الصواب، وفي مرة لم يذكر اسم الأب ولا اسم الابن، فقد أخرجه كما أشار المخرج الشيخ شعيب أرناؤوط عبد بن حميد في مسنده عن يحيى بن عبد الحميد وأبو يعلى عن أبي خيثمة الزهير بن حرب كلاهما عن سفيان بن عيينة عن ابن أبي صعصعة، لم يقل عبد الله بن عبد الرحمن ولم يقل عبد الرحمن ابن عبد الله، وأخرجه البزار كما في النكت الظراف، هذا عندنا مو عندك ولا عندك؟ شفت هذا عندنا. وأخرجه البزار في مسنده كما في النكت الظراف عن عمر بن علي الفلاس وأحمد بن عبد الضبي عن سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي صعصعة على الصواب، فاحتمال الوهم ممن روى عن سفيان، واحتمال سفيان وهم فيه مرة انقلب عليه الاسم، لأنه ما عندنا نص واضح صريح نستطيع أن نقول أن الوهم من سفيان، إنما نقول ذكر هذا الاسم عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة بهذه الصورة وهم، صوابه عبد الرحمن بن عبد الله، وقد جاء عن سفيان على الصواب في روايتين، جاء عن سفيان في روايتين، رواية صريحة بالصواب ورواية محتملة للصواب، فاحتمال أن الوهم منه وقع في هذه المرة، واحتمال أن الوهم وقع من شيخ ابن ماجه هو الذي وهم في الاسم، والله أعلم. المسألة الثانية: قوله في السند وكان أبوه في حجر أبي سعيد الخدري، أقول هذا فيه إشارة إلى تزكية إلى هذا الراوي، كونه ربي في حجر أبي سعيد الخدري، يعني كان أبا سعيد تزوج أمه وهو ولد هذه المرأة من غيره، فربي في حجر سعيد بن أبي سعيد الخدري، ربي في حجر أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. الحسن البصري ربي في بيت مين؟ في بيت أم سلمة. ابن سيرين ربي في بيت مين؟ في بيت أنس. هذا يصلح أن يسوى فيه جزء صغير في بعنوان التابعون الذين ربيوا في بيوت صحابة، فيذكر فلان فلان كذا فلان، لأنه هذا فيه نوع تزكية وخصوصية، خصوصية في الرواية في الاطلاع في الكلام ما تجده عند غيره، واضح؟ مثلا سعيد بن المسيب فوق أنه من أعلم الناس بروايات عمر بن الخطاب لاهتمامه الخاص بها، هو متزوج بنت أبي هريرة، هو متزوج بنت أبي هريرة، فله خصوصية أيضا في روايات أبي هريرة. نعم. المسألة الثالثة: قوله قال لي أبو سعيد إذا كنت في البوادي فارفع صوتك بالأذان، أقول كذا قال أبو سعيد، فهو من كلام أبي سعيد إذا كنت في البوادي، وجاء في بعض الروايات أنه من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وعلى كل حال حتى ولو كان من كلام أبي سعيد الخدري فإن مثله لا يقال بالرأي، لا يقال بالرأي، وإن كان أخذه فقها من الحديث ففقه الراوي مقدم على فقه غيره في مرويه، فإن الراوي أدرى بمرويه من غيره، واضح؟ مسألة: قوله إذا كنت في البوادي،
تخصيص البوادي بالذكر لما؟ أقول خصت البوادي بالذكر لأنه قد يقع في النفس أنه لا داعي لأن أرفع الصوت بالأذان لأنه ليس هناك من يسمعه من البشر، فخص البوادي بالذكر من أجل رفع هذا التوهم. طيب إذن الآن أشعرنا هذا الحديث أن الأذان له حكمة ثانية، ليست فقط أن يسمعه البشر بل لكي يشهد للمؤذن، لكي يشهد للمؤذن. طيب احنا ذكرنا في السابق انه من حكم الاذان او من مقاصد الاذان الاعلام بدخول الوقت، الاعلام بدخول الوقت. جاء في قصة الرسول صلى الله عليه وسلم لما نام بلال ونام الرسول واخذ بنفسه الذي اخذ بنفسه فلم يستيقظ حتى طلعت الشمس وشعر بحرها وشعروا بحرها، فقال الرسول قوموا بنا من هذا الوادي فإن فيه شيطان. قال الراوي فصلينا الفجر كما كنا نصليها. أفاد هذا إيش؟ أنه أذن وأقام وتسنن ثم صلى. فإذا قلنا أنه أذن معناته أذن في خارج الوقت، معناته الأذان له حكمة أخرى، حتى لو خرج الوقت فإنه يذكر لمعنى رفع ذكر الله ولمعنى الشهادة المذكورة في هذا الحديث. ولذلك حتى في الجمع بين الصلاتين مع أنه إحدى الصلاتين خارج الوقت فإن من السنن المذكورة أنك تؤذن لكل صلاة، وجاء أنك تؤذن أذانا واحدا وتقيم لكل صلاة. فإذا قلنا بالأذان لكل صلاة فإن هذا يفيد أن الأذان ليس فقط بدخول الوقت ولكن من أجل الشهادة ورفع ذكر الله سبحانه وتعالى. مسألة قوله إذا كنت في البوادي، المراد بالبادية ما كان خارج الحضر، البادية من البدو، والبدو يعني ما كان خارج الحضر، ما كان خارج الحضر. وأهل البادية ليسوا قوم استقرار، ليسوا أهل استقرار، إنما ينتقلون بحسب الماء والكلى، بحسب الماء والكلى. فهذا دليل على مشروعية الأذان حتى في مثل هذه الأماكن. يعني حتى لو خرجنا إحنا في نزهة وجاء وقت الأذان من السنة نقول إنك إيش؟ تؤذن، وإنك كمان ترفع صوتك لأنه أنت تعتبر في بادية الآن، أنت خرجت برا الحضر، فارفع صوتك لتنال برفع الصوت أجرين. الأجر الأول مسألة في قوله لا يسمعه جن ولا إنس ولا شجر ولا حجر إلا شاهد له، هذا الأجر الأول، حصول الشهادة لك بسماع الصوت. نكتة من أجل هذه الشهادة ذكر العلماء أنه يستحب في النافلة ألا تكون في موضع واحد، أنك تعدد المواضع، قالوا حتى يكثر الشهداء لك من هذه الأرض بأنك صليت عليها. وكان بعض أهل العلم يذكر في ترجمته ما ينزل في مكان اللي يحب يصلي في المساجد، في مساجد المكان هذا، حتى تشهد له يوم القيامة، لأن الرسول ذكر إذا كان سماع الصوت تشهد لك به فمن باب أولى ركوعك وسجودك وقراءتك بالقرآن الكريم. مسألة هذا فيه أن هذه الأماكن التي أنت تعيش عليها لها حياة، أو يجعل الله لها حياة يوم القيامة، تشهد بها، بهذه الحياة تشهد وتنطق، ليس فقط بأنها سمعت هذا الصوت بل جاء في القرآن أنها تشهد بما عمل ابن آدم عليها، تشهد بما عمل ابن آدم. اليوم الإمام قرأ إذا زلزلت الأرض زلزالها، أيوة، وقال الإنسان يومئذ، قال أهل التفسير تحدث الأرض بما عمل عليها ابن آدم من خير أو شر. فإذا الإنسان إذا أراد كثرة الشهداء يكثر من الأماكن التي يصلي فيها فإنها بإذن الله تشهد له. أنا جالس انتبه لك، قلت الحمد لله ولا لا؟ ارحمك الله. مسألة أورد حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المؤذن يغفر له مدى صوته. ما معنى مدى صوته؟ وهذا الأجر الثاني للمؤذن. الأجر الأول قلنا إيش للمؤذن؟ الشهادة. برفع الصوت يحصل لك قلنا أجرين. الأجر الأول أنك تشهد لك. الثاني قال المؤذن يغفر له مدى صوته. يغفر له مدى صوته. ما المراد بمدى صوته؟ ما المراد مدى صوته؟ ذكر أهل العلم معنيين. ذكر أهل العلم معنيين. المعنى الأول أنه يغفر له للغاية، كما أنه إذا رفع صوته للمدى هذا آخر مدى صوته، فإنه يغفر له للغاية كما أنه رفع صوته للغاية. هذا المعنى الأول. فهذه كفارة ومغفرة للغاية، كأنها كاملة. واضح؟ المعنى الثاني يغفر له مدى صوته، يعني كأنه من المكان الذي أذن إلى آخر حد وصل إليه صوته، ما بين هذا المكان وما بين هذا المكان يكون له مغفرة، لو كان ذنوب تكون له مغفرة. واضح؟ وهذا المعنى الثاني لعله أصح. لعله أصح. شوف أنا قلت أصح، انتبهوا، ما قلت صحيح. أصح يعني أنا ما أرفض الأول، لكن أقول هذا أصح. ليش أقول أصح؟ أقول لأنه جاء مثل هذا المعنى في حديث البطاقة، قال فإذا جريدة أعماله مدى البصر، جريدة أعماله مدى البصر. إذن هنا مدى البصر أنسب أن يكون مدى الصوت، يعني الطول الذي يصل إليه الصوت من مكانه إلى آخر حد يصل إليه الصوت، إلى آخر حد يصل إليه الصوت. أتيت بقراب الأرض خطايا. هذا مثل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ابن آدم إنك ما استغفرتني غفرت لك، ولو أنك أتيتني بقراب الأرض خطايا لأتيتك بقرابها مغفرة. ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء فاستغفرتني غفرت لك. لاحظ جاء التحديد للأعمال الصالحة، وهذا بالمدى، أحيانا بالمدى المكاني وأحيانا بالمدى الزماني. بالمدى المكاني مثل هذا الحديث، بالمدى الزماني مثل قولي عليه الصلاة والسلام ما بين الجمعة والجمعة، مثل قولي عليه الصلاة والسلام العمرة للعمرة، مثل قوله من صام رمضان إلى رمضان. هذا مدى زماني، هذا مدى زماني. جاء تصريح بالمدى المكاني في قراءة سورة الكهف بشيء فوق الوصف، يعني ما تقدر توصفه، أنا ما أعرف أحده. قال غفر له من محله إلى يوم القيامة، مو كذا؟ وفي رواية قال ما بين الجمعتين، لكن في رواية قال من مكانه إلى يوم القيامة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذه يعني مدى جاء، إن ثبتت الرواية، أظن لا أخاف لكون أختلط أنا بأوله ولا بآخره، يمكن اختلط، لكن بين الجمعة والجمعة ثابتة. فثبت التحديد الزماني وثبت التحديد المكاني. واضح هذا الكلام يا شباب؟ مسألة، المؤذن هل اشترط أكثر من أنه يؤذن؟ لم يشترط أكثر من أن يؤذن، فإن أل في المؤذن للشمول والاستغراق، كأنه قال كل من أذن ورفع صوته فإنه يغفر له مدى صوته. فلم يشترط أن يكون هذا المؤذن ممن اعتاد أن يكون مؤذنا. يعني لو أن إنسان ما هو مؤذن لكنه في هذه الخرجة في هذه التمشية صار يأذن، أذن، نقول نرجو لك حصول هذا الأجر، لأنك تدخل في عموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم المؤذن يغفر له مدى الصوت، بخلاف ما سيأتي. ستأتي أحاديث في خصوص من اشتغل بالأذان. إذن هذان الأجران وهما أن يشهد أن يشهد له كل من سمع أذانه، وأن يغفر له مدى صوته ثابتة لكل من أذن، سواء كان يشتغل بالأذان دائما أو لم يكن ممن يشتغل بالأذان دائما. مسألة، قال: ويستغفر له كل رطب ويابس، يعني هذا كمان مزيد من الأجر، يغفر له ويستغفر له كل رطب ويابس. وهذا الأجر يشبه معلم الناس الخير، فإن معلم الناس الخير ذكر الرسول أنه يستغفر له كل شيء حتى النينان في البحر، هنا قال يستغفر له كل رطب ويابس، وأطلق كل رطب ويابس، ممكن في البر وممكن في البحر، في البحر كله رطب وفي البر فيه رطب وفي يابس. لكن ننظر لاستعمالات العرب، إذا كان العرب لا يطلقون كل رطب ويابس إلا ما كان على البر، فالمقصود له في البر، فيزيد معلم الخير أنه حتى البحر. ولا شك أن مبلغ الأذان هو معلم خير. أنتم ما تعرفوا قديش تأثير كلمات الأذان في النفس حينما يسمعها الإنسان، قديش تؤثر في الإنسان وقديش تعلمه. ترى قديش كلمة عربية، لا تحسبوني أتكلم أنا بها، هي أصلها قد أي شيء ولكن تنحت قديش، واستعملها الإمام أحمد وغيره. إيش؟ لا تقولوا إنه هذا عامي، لا، أنا أتكلم بالعربي وبالنحت وبفانين اللغة، لكن اللي يعرف يعرف واللي ما يعرف ما يعرف، يسوي لكم. فما تدري قديش هذا الأذان فيه من المعاني، ومعاني سامية، ومعاني تعطيك أصول الدين. تشهد هذا الأمر لما تغيب فترة في بلد ما تسمع فيها أذان، ثم تسمع الأذان تشهد هذا. بعض المعاني تظهر لك لما تكون بين اليقظة والنوم وتبغى تستيقظ وتسمع الأذان، قديش هذا الأذان يعمل في نفسك أثر وخطابات نفسية وحوارات نفسية يجعلك تقوم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر من هذا النوم، خلاص أنا أقوم، لازم أقوم، ما يسري. ألين تسمع أشهد أن لا إله إلا الله، ألين تسمع أشهد أن محمد رسول الله، ألين تسمع حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، وإذا كانت الفجر الصلاة خير من النوم الصلاة خير، فتلاقي نفسك هذه المعاني كلها. فهذا معلم خير، هذا معلم خير، فاستحق مثل هذا الأجر والثواب. مسألة، هذا الحديث حديث أبي هريرة وحديث أبي سعيد يفيدان أن على الإنسان أن لا يفرط في أي فرصة يستطيع فيها أن يؤذن، وأن يرفع صوته، وأن يرفع صوته، ويحاول أن يحسن الصوت وينادي الصوت. مسألة، أورد حديث المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة، كل أهل العلم فهموها على أن المراد من اشتغل بالأذان، من اشتغل بالأذان، لأنه عملوا هذا، يعني عملوا المؤذنون عمله في الأذان يجعله يرفع صوته ويجعله يبلغ هذه الكلمات، كلمات التوحيد التي في الأذان لجميع من يسمعه. فكما أنه رفع ذكر الله، الله يرفع رأسه يوم القيامة، فيكون رفع الصوت في الدنيا مقابله رفعة الرأس يوم القيامة، وسيكون عنقه طويلا بجمال وببهاء وبتميز، هذا الظاهر. وقيل هو كناية عن العزة والمكانة والشرف الذي يكون عليه بسبب شريف عمله في الدنيا، وأقول لا مانع من الاثنين، لا مانع من الاثنين. وبعض أهل العلم جلس يتكلم عن قضية العرق يوم القيامة وما يكون عليه الناس من الضنك والتعب بسبب العرق، وأن هؤلاء بسبب طول أعناقهم لا يتعبون بمثل هذا التعب. إلا سعى في الحج وشاف الزحمة ارفع رأسه كده عشان يشم، صح؟ في ذاك اليوم ضيق رح يكون على أهل المعاصي وعلى أهل الذنوب وعلى أهل المحشر، فكل إنسان يبغى منسم هو يرفع. تخيل في السعي وقت الزحمة كيف الواحد ارفع كده راسه بس يبغى يشم، وفي الطواف مع الزحمة ترفع راسك بس كده تبغى تشم. فذاك اليوم يوم شديد، زحام والأمم والخلائق تجتمع، ففيه شدة، فهؤلاء بيروح أعناقهم طويلة ما يحتاجون إلى مثل هذه الرفعة، لا من جهة العرق فقط ولكن حتى من جهة الضيق. مسألة قوله المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة، أقول طول العنق ممدوح، طول العنق ممدوح، وهو في مثل ذاك اليوم يعني مثل ما ذكرنا نجمع فيه بين الأمرين. المسألة هذه في المؤذنين، الذي يظهر أن المراد هنا بالمؤذنين خصوص من يشتغل بالأذان، خصوص من يشتغل بالأذان. الحديث الذي يليه أورد عن ابن عباس رضي الله عنه قال ليؤذن خياركم وليؤمكم قراءكم. أقول هذا الحديث من حيث سند الرواية فيه ضعف، لكن معناه صحيح. جاء في حديث مالك بن الحويرث أنه أتى إلى الرسول ورجع، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم ليؤمكم أكبركم وليؤذن أكبركم ويؤمكم أقرأكم، فذكر الكبر، وهنا الكبر غالبا لأن الكبر مصحوب بالخيرية، الكبر مصحوب بالخيرية، وكون المؤذن يكون من خيار الناس أقول لأنه مؤتمن، مؤتمن على الوقت، على أوقات الصلوات الخمس وعلى أوقات الفطور وعلى أوقات الإمساك والسحور ونحو ذلك، فهذا يقتضي أنه يكون خيري. والشراح القدامى قالوا لأنه يكون على المنبر فوق المسجد فقد يرى الناس الذين في البيوت، فينبغي أن يكون خيرا تقيا حتى لا تتبع العورات ولا ينظر، لا تتبع العورات ولا ينظر، وهذا معنى برضو سليم ما في مانع منه. فهذا الحديث وإن كان من جهة سند الرواية فيه ضعف لكن ترى معناه سليم. مسألة قوله ولأمكم أقرأكم، المراد بالأقرأ، المراد بالأقرأ الأعلم مع القرآن. ليش الأعلم مع القرآن؟ ليش؟ أقول ابن أبي ليلى قال كانوا، أي الذين من قبلهم، هو تابعي، كانوا إذا قرأوا 10 آيات أو 5 آيات لا يجاوزوهن حتى يقرؤوهن ويعلموهن ويعلموا ما فيهن ويعملوا بهن. فكانت قراءتهم للقرآن قراءة تعلم قراءة وتعلم علم وعمل، علم يلحقه عمل. ولذلك قال أنس كان الرجل منا إذا قرأ سورة البقرة أو حفظ سورة البقرة جد في أعيننا عظم. ليش؟ قالوا لأن سورة البقرة مليئة بالأحكام وبمسائل العلم، فإذا كان الرجل قرأها على الصفة التي ذكرها ابن أبي ليلى معنى ذلك أنه سيكون، فكان الأقرأ بمعنى الأعلم. ولذلك الشافعي قال يا أم الأعلم، من فين جابها الأعلم مع أن الرسول يقول الأقرأ؟ قالوا لأن الأقرأ هو الأعلم. ومن العلماء والناس من قال الأقرأ مطلقا، واستدل بحديث عمرو بن سلمة. إيش قصة حديث عمرو بن سلمة؟ قال كنت غلاما صغيرا أيس على الطريق ألتقي بمن يأتي من عند رسول الله من أهل داري، فإذا جاءوا بقرآن حفظتهم، فلما قال الرسول لي أمكم أقرأكم نظروا فإذا أنا أقرأهم وهو غلام صغير، فقدموه يصلي بهم. فهذا يساعد أنه الأقرأ الأقرأ مطلقا يعني الأكثر حفظا. حتى ذكروا مسكين أنه من فقره كان إذا سجد يرى من خلفه عورته، فقيل ألا تأتوا لإمامكم بالسراويلات حتى لا ترى عورته؟ قال فما فرحت بشيء أكثر من أنهم أهدوني هذه السراويلات البسها. فكان صغيرا في السن، لكن هذا المعنى وإن كان دل عليه حديث عمرو بن سلمة لكن لا يمنع معنى أن القراء في الأصل هم إيش؟ أهل العلم. القراء هم في الأصل أهل العلم، ولذلك يأتي في أحاديث كثيرة ذكر القراء، القراء بمعنى العلماء، بمعنى العلماء، وليس أي علماء، إنما العلماء الذين قرأوا القرآن وعملوا بما في القرآن، يعني أهل العلم والعمل. يعني هو يأتي بهذا المعنى ما ننكر، كما في حديث عمرو بن سلمة ويأتي بهذا المعنى. ويدل عليه ترتيب الحديث، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في حديث: لي أمكم أقرأكم في كتاب الله، فإن كنتم في القراءة سواء فأعلمكم بالسنة. فإن هذا الترتيب قد يشعر بمعنى أن المراد كثرة الحفظ، لأنه يقال إذا كان من يقرأ أعلم فينبغي أن يكون أعلم بالسنة، لأن السنة هي تفسير القرآن، لأن السنة هي تفسير القرآن. ويمكن أن يناقش هذا الكلام، يمكن أن يناقش هذا الكلام بما ذكره الشافعية، بأنه لا يلزم، قد يكون عالم ويعرف الأحكام لكنه لا يحفظ أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. على كل حال افهموا أن القراء يأتي بمعنى كثرة الحفظ مطلقا ولو بدون علم، ويأتي بمعنى العلماء، وهو بهذا المعنى الثاني كان شائعا. كثير من الروايات تقرأها القراء فيها بهذا المعنى، كثير من الروايات تقرأها القراء فيها بهذا المعنى. هنا قوله يسير لأمكم أقرأكم على هذا الخلاف، ولكن الأظهر هنا أن المراد بالأقرأ الأكثر حفظا، الأكثر حفظا. خلاص، يعكس على قضية الأكثر حفظا أن الرسول قدم في الإمامة من؟ أبو بكر، مع أنه الأقرأ من؟ واضح؟ واضح اللي أنا أقصده؟ طيب، الحديث الذي يليه حديث: من أذن محتسبا 7 سنين كتب له براءة من النار. إيش تلاحظوا هنا؟ ها؟ هو هذا، ذاك الفضل لمن أذن مطلقا، هذا الفضل لمن اشتغل بالأذان. إذن مسألتنا في هذا الحديث التفريق بين من أذن مطلقا وبين من اشتغل بالأذان. إلا أذن مطلقا هو اللي جاء في حقه كتبت له براءة. الحديث من حيث اسناد الرواية ضعيف، لكن سيأتي بعد ذلك حديث بمعنى. طيب إيش معنى يا أستاذ براءة من النار؟ ها، من يقول إيش معنى كتبت له براءة من النار؟ عدم المرور على الصراط؟ لا، لازم يمر على الصراط. أحسنت. أهل التوحيد، أهل الإسلام، ممن حقق شهادة لا إله إلا الله، نجزم أن كلهم في الجنة، نجزم أن كل أهل التوحيد في الجنة، كل أمة محمد أمة الإجابة الذين أجابوه على التوحيد في الجنة. لكن منهم من يدخل الجنة ابتداء، ومنهم من يدخل الجنة مآلا. كيف يعني مآلا؟ أحسنت، يعني أن كل أهل التوحيد يدخلون الجنة، خلاص، لكن منهم من يدخلها في الأول مرة، ما الله يعفو عنه إن كان عنده خطايا ويدخلوا النار على طول، ومنهم من يشاء الله أن يعذبه بما جاء من ذنوب ومعاصي ما عدا الشرك، فيعذبه بهذه الذنوب ثم يدخله إلى الجنة، فكلهم مآلهم إلى الجنة إذا لم يعفو الله عنهم. فصار إنه كل أمة محمد إيش؟ كل أمة محمد أهل الإجابة، أهل لا إله إلا الله، هذا من فضل لا إله إلا الله، كلهم أهل الجنة إما ابتداء وإما إيش بكم خايفين؟ كل أمة محمد، لا تقول هذا إرجاء، ترى جاء في حديث نص زي كذا، كل أمة صلى الله عليه وسلم أهل الإجابة الذين جاءوا بالتوحيد، ما جاءوا بناقض ذنوب معاصي، كلهم في الجنة. لكن فرق بين من يدخل الجنة ابتداء ويدخل الجنة مآلا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، فمن لم يشاء الله أن يدخله الجنة ابتداء عذبه بقدر ذنوبه ثم يدخل الجنة. فيصير حتى أهل المعاصي وأهل الكبائر من أمة محمد مآلهم إلى الجنة. ما لا تخافوا، هذا مو إرجاء، لا تخافوا، هذا مو إرجاء، هذا كلام الرسول، يكاد يكون حديث بهذا اللفظ، كل أمتي يدخل الجنة، يكاد يكون في حديث بهذا اللفظ مر علي في الجامع الصغير. خلاص، لكن كيف يعني؟ نقول إما ابتداء وإما، فمن كتبت له براءة صار دخوله إيش؟ ابتداء. واضح؟ على ما أذنب من ذنب، ما لم يكن الشرك، يعني ما لم يأتي بناقض، واضح؟ فكل أمة محمد. فهذا من اشتغل بالأذان 7 سنين كتبت له براءة، كتبت له براءة من النار، يعني دخول الجنة، بشرط أن لا يكون أخذ على هذا أجرة، بشرط أن لا يكون أن يكون مخلصا، لا يكون مرائيا. خلاص. طيب، الحديث الذي بعده عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أذن 12 سنة وجبت له الجنة، وكتب له بتأذينه في كل يوم 60 حسنة، ولكل إقامة 30 حسنة. يعني أضرب 90 في 5، كم يصير الناتج؟ 450 حسنة في الأذان والإقامة في كل يوم. 450 حسنة تجي بسبب أذانه وإقامته، أذانه وإقامته، والخمس الصلوات الخمس. هنا قال 12 سنة، هناك قال 7 سنوات. خلاص، احنا مدام هذه الرواية من جهة سند الرواية هي الثابتة، فنحن نفهمها بمعنى تلك الرواية ونجعلها شاهدة لها في المعنى. الحديث الذي يليه
قال رحمه الله تعالى: باب إفراد الإقامة. قال حدثنا عبد الله بن الجراح قال حدثنا المعتمر بن سليمان عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: التمسوا شيئا يؤذنون به علما للصلاة، فأمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا عمر بن علي عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عبد الرحمن بن سعد قال حدثنا عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حدثني أبي عن أبيه عن جده أن أذان بلال كان مثنى مثنى وإقامته مفردة. قال حدثنا أبو بدر عباد بن الوليد قال حدثني معمر بن محمد بن عبيد الله بن أبي رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم قال: حدثني أبي محمد حدثني أبي محمد بن عبيد الله عن أبيه عبيد الله عن أبي رافع قال: رأيت بلالا يؤذن بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم مثنى مثنى ويقيم واحدة.
هذا الحديث الباب في مسألتان بس، باقي مسائل كلها تقدمت. المسألة الأولى: ما المراد بأن الإقامة مفردة؟ ما المراد بأن الإقامة مفردة؟ أقول الإقامة مفردة يعني كل ألفاظ القرآن، كل ألفاظ الأذان تأتي شفع، 4 تكبيرات، شهادة، 4 شهادات، إقامتين، قد قامت الصلاة مرتين، قد قامت الصلاة مرتين، الله أكبر مرتين، الله أكبر، شهادة لا إله إلا الله، لا إله إلا الله واحدة. في الإقامة بدل 4 2، فصارت مفردة بالنسبة للأربعة، إنها والشهادة أشهد أن محمد رسول الله برضو مرة، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة مرة، جات بدل هناك 4، وزي كذا يصير. هذا معنى الإفراد، هذا معنى الإفراد، أخذناه من صفة الإقامة، أخذناه من صفة الإقامة. المسألة الثانية توضح لكم هذا. لو أحد سألك قال لك: أنا أأذن الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ولا أذن الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ترى أنا أذن أحسن من كده بس أنا الدرس. أية الصفة الأقرب؟ الثانية مو الأولى، الثانية مو الأولى. فإذا لاحظت أن الأذان يؤثن تكبيرتين 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 تكبيرتين، فلما تجي في الإقامة تقول التكبيرتين في نفس واحد، صارت كأنها واحدة. وضح؟ وضحت؟ وهذه الفائدة أنا استفدتها من الألباني، ترى مو من كيسي، ما عيد. خلاص، هذه الفائدة استفدتها من الألباني، واضح؟ نبه عليها جزاه الله خير مرة، أن صفة الأذان الأقرب للسنة أنك تجمع التكبيرتين في نفس واحد، فإفراد كل تكبيرة هذا ما يظهر، لأنه لما يقول لك الإقامة مفردة طب فيها تكبيرتين، فيها تكبيرتين، ويقول لك أنه الأذان شفع، طب كيف؟ معناته هو بيقول أربعة تكبيرات كل تكبيرتين بنفس بنفس، فصار إفراده للنفس في الإقامة هو مقام الإفراد وهو المشار إليه هنا. وضحت؟ إيش تبغاني أعيد يا سيدي؟ قلتها؟ واضح. يعني هل الأقرب في الأذان أن تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله، أو إلا الأقرب أنك تقول الله أكبر الله أكبر، تجيبها الاثنين في نفس واحد في جملة واحدة، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أية الأقرب؟ الثاني وليس الأول، الأقرب. برضو انتبهوا لعبارتي الأقرب، يعني أنا ما بأجزم أنه الأول ما هو قريب، أنا بس بقول لك أنه هذا الأقرب وذاك قريب، بس هذا الأقرب للسنة. من فين أخذنا؟ من قوله أنه الأذان والإقامة وتر أو فرد، وهذه نبه عليها الألباني. لا تقولوا لي فين والله ما أتذكر، بس أنا استفدتها من الألباني. من فين؟ هذا جزاك الله خير، هذا الشريف عادل الحارسي، وليخطأ من يتكلم فيه. خلاص وضحت؟ طيب يلا اللي بعد.
قال رحمه الله تعالى: باب إذا أذن وأنت في المسجد فلا تخرج. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن إبراهيم بن المهاجر عن أبي الشعثاء قال: كنا قعودا في المسجد مع أبي هريرة رضي الله عنه، فأذن المؤذن فقام رجل من المسجد يمشي، فأتبعه أبو هريرة بصره حتى خرج من المسجد، فقال أبو هريرة: أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا حرملة بن يحيى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرنا عبد الجبار بن عمر عن ابن أبي فروة عن محمد بن يوسف مولى عثمان بن عفان عن أبيه عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدركه الأذان في المسجد ثم خرج لم يخرج لحاجة وهو لا يريد الرجعة فهو منافق.
طيب، هذا الباب فيه مسائل. المسألة الأولى، دل حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه لا يجوز لمن كان في المسجد وقد أذن أن يخرج من المسجد إلا لحاجة. طبعا من فين جبنا إلا لحاجة؟ نقول لأنه القدرة مناط التكليف، فإذا جاء للإنسان أمر يجعله لا يستطيع أن يمكث في المسجد يخرج. وقد جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن من رعف فليأخذ بأنفه وليخرج، وجاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم قام في المسجد ليصلي بالناس فذكر جنابه فخرج اغتسل، قال: على مكانكم، خرج اغتسل وعاد وشعره يقطر ماء، فدل ذلك أن الخروج لحاجة لا بأس به أنه يجوز، إنما الذي لا يجوز الخروج لغير حاجة. المسألة الثانية، حديث أبي هريرة هذا في إشكال، مين الذكي اللي يطلع وجه الإشكال؟ هذا الحديث في إشكال، ها؟ أحسنت. وجه الإشكال أنه من أين لك يا أبا هريرة أن هذا الرجل يعلم بالحكم وخرج بعد علمه بالحكم لغير حاجة؟ من أين لك؟ واضح؟ أعيد المسألة، لما أبو هريرة يقول: أما هذا فقد عصى أبو القاسم، فقد عصى أبو القاسم، خلاص؟ يجي عندنا سؤالان. السؤال الأول: من أين لك يا أبا هريرة أن هذا يعلم الحكم؟ لأنه حتى تقول عنه أنه عاصي ينبغي أن يكون بلغه العلم بهذا الأمر، فالإنسان إذا فعل الأمر ساهي أو جاهل أو ناسي ما عليه شيء، فمن أين لك أنه هذا فعله هو عالم؟ خلاص، ما هو ساهي، ما هو ناسي. اثنين: من أين لك يا أبا هريرة أنه لم يخرج لحاجة؟ وهذا الإشكال له جواب. من يجيب؟ من يجيب؟ ممكن هذا جواب، ممكن يصير واقعة عين، يصير القضية واقعة عين. ها أحسنت، كلمة الأخيرة هي الجواب. إيش الجواب؟ نقول أبو هريرة لم يرد أن يحكم على عين هذا الرجل أنه عاصي، إنما أراد أن هذا الفعل فعل العاصي، فمن خرج بغير حاجة من المسجد بعد الأذان فقد عصى أبا القاسم. هو لا يريد أن عين الرجل عصى. إذا نبغى نفهم بصفة عامة، إذا نبغى نفهم لا أنه واقعة عين، فيجي كلام الشيخ هنا أنه أن أبا هريرة علم من حال هذا الشخص أنه يعلم الحكم وأنه يخرج لغير حاجة. لكن الذي يظهر من اتباع أبي هريرة له بالبصر أنه يريد أن يقول أن هذا الفعل فعل العاصي. طيب إجي عندنا إشكال ثاني. أنا انتهينا من الإشكال الأول، وضح زال الإشكال الأول. إيش هو الإشكال الثاني؟ يعني هذا الفعل ما في إشكال؟ لا، في إشكال ثاني. دوب قالوا الأخ أنا أشرت في كلام الأخ، قلت هذا كلامه في الأخير هو الجواب، أنه منكر، كيف سكت عنه؟ كيف سكت عنه؟ لما لم ينكر عليه؟ لما لم ينكر عليه؟ فنقول هنا نقول أبو هريرة بين الحكم، والظاهر أنه أرسل من ينكر عليه أو رفع صوته أو كذا، لأنه يبعد أن يرى الصحابي منكر ويسكت، يبعد أن يرى الصحابي المنكر ويسكت عليه. ولذلك حتى في الإجماع السكوتي قالوا ينبغي أن لا يكون حجة إلا ما كان في زمن الصحابة. لما؟ لأنهم ما كانوا تأخذهم في الله لومة لائم، وما يسكتون عن بيان المنكر، فيبعد هذا. واضح؟ انتبهوا لهذا المعنى. إذن أبو هريرة لما قال ذا كده هذا يصير المعنى. مسألة دحين يجي مسألة. طبعا عصى معناته هذا حرام، عصى معناته هذا حرام، لكن هنا في بحث، وهو أن العلماء بحثوا هل قول الصحابي من فعل كذا فقد عصى، هل هذا مرفوع ولا موقوف، يكون قالوا باجتهاده، والأكثر على أنه في حكم المرفوع، لأن مثله لا يقال بالرأي، أن مثله لا يقال بالرأي، فهذا حكم بأنه قد ارتكب فعلا يؤثم عليه، معناته أنه حرام. طيب متى يزول عنه الإثم إذا لم يكن لحاجة؟ يزول عنه الإثم إذا كان لحاجة، أو مثل ما يقول بعضهم خرج بنية الرجوع، خرج بنية الرجوع. واضح؟ طيب مسألة فيه تكنية الرسول صلى الله عليه وسلم بأبي القاسم، وهذه جاءت في أحاديث عدة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يكني الرسول صلى الله عليه وسلم بأبي القاسم صلى الله عليه وسلم، والرسول كان يقول تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. مسألة الرواية الضعيفة هنا هي رواية شارحة، والشيخ أوردها مع ضعفها في آخر الباب لأنها تشرح أول الباب. الرواية الأخيرة اللي هي قوله من أدركه الأذان في المسجد ثم خرج لم يخرج لحاجة وهو لا يريد الرجعة فهو منافق، وصفه بأنه منافق، وهذا مسألة، وصفه بأنه منافق أي عمل عمل المنافقين، فلا يلزم أن يكون منافق بمعنى منافق الكفر الأكبر المخرج من الملة. خلاص هي سؤال نسمع. خلصنا كده الباب، إن شاء الله نبدأ الأسبوع الجاي في أبواب المساجد.
شيخنا أحسن الله إليكم، هذا السائل يقول ما حكم الربط بين الأبراج والشخصية؟ فيقال مثلا إن الذين يولدون في برج الثور يكونون سريع الغضب، والذين يولدون في برج الجدي يكون صاحب شخصية اجتماعية وهكذا، وهل يعتبر من الشرك الأصغر أم الأكبر؟ وهو أمر منتشر بين بعض الشباب والفتيات في مواقع التواصل.
أولا قبل ما أبين لك الحكم أبين لك حقيقة هذا الأمر. ترى حقيقة هذا الأمر كذب. كذا من الناس يولدوا في نفس الوقت وشخصياتهم مختلفة وأحوالهم مختلفة وأمورهم، فهذا كذب في كذب، هرطقة، ترى كذب مو صح. كم من شخص ولد في نفس اليوم بل في نفس الوقت وكذا، هذا وضعه كذا وشخصيته كذا وحاله كذا، وهذا وضعه كذا وشخصيته كذا وحاله، فهذا كذب. ما يصدق إلا إنسان ساذج ما عنده نظر ولا عنده تفكير. ولا شك أنه تصديق مثل هذا تصديق كهانة. ولا شك أنه قضية الربط بهذا بالقول هو من شرك القول. فإذا اعتقد أنه هذا فعلا الكواكب لها تأثير فهذا من الشرك الأكبر. ولذلك ينبغي غلق الباب، وغلق الباب أحلف لك بالله العظيم أن هناك أشخاص ولدوا في نفس الوقت وفي نفس الساعة وفي نفس اليوم، ومع ذلك كل واحد منهم شخصيته خلاف شخصية الآخر وأوضاعه خلاف أوضاع الآخر. هؤلاء ناس يضحكون على أصحاب العقول الساذجة. ولذلك أحسم هذا الباب، مو بس إنهم كذابين، من يوم ما تجيك ورقة الشخصيات وورقة الأبراج أطويها ولا تطالعها، من يوم ما يجيك موقع إنه يقرأ الشخصيات وحظك هذا اليوم برجك هذا اليوم أطوي الورقة ولا تطالع. ريح نفسك، لا تجعل، لا تقول أنا عندي إيمان عندي عقيدة أنا أعرف إنهم كذابين، بس لا تقرأ لا تطالع. هذا مو زي أهل البدع، هذا أهل الكفر. يعني قد يكون بعض الكلام إذا اعتقدته يوقعك في الكفر، فتنتبه لنفسك، لا تطالع في الأبراج نهائي، هذولا كهان، أطوي الورقة لا تطالع. أنا أخشى عليك أنك إذا أنت سويت نفسك أنك أنت فاهم وأنك عارف وأنك مدري إيش، وأن إذا قرأت ما تتأثر، أخشى عليك أنك من باب من أتى كاهن انتهى. فتنتبه لنفسك. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فلازلنا في شرح كتاب أو أبواب الأذان وسننه من سنن ابن ماجة، وانتهينا إلى باب فضل الأذان وثواب المؤذنين. نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب فضل الأذان وثواب المؤذنين. قال حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه، وكان أبوه في حجر أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال لي أبو سعيد: إذا كنت في البوادي فارفع صوتك بالأذان، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يسمعه جن ولا إنس ولا شجر ولا حجر إلا شهد له. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شبابة قال حدثنا شعبة عن موسى بن أبي عثمان عن أبي يحيى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المؤذن يغفر له مد صوته، ويستغفر له كل رطب ويابس، وشاهد الصلاة يكتب له 25 حسنة ويكفر عنه ما بينهما. قال حدثنا محمد بن بشار وإسحاق بن منصور قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا سفيان عن طلحة بن يحيى عن عيسى بن طلحة قال سمعت معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا حسين بن عيسى أخو سليم القارئ عن الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليؤذن لكم خياركم وليأمكم قراءكم. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا مختار بن غسان قال حدثنا حفص بن عمر الأزرق البرجمي عن جابر عن عكرمة عن ابن عباس تحويل قال وحدثنا روح بن الفرج قال حدثنا علي بن الحسن بن شقيق قال حدثنا أبو حمزة عن جابر عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أذن محتسبا 7 سنين كتب له براءة من النار. قال حدثنا محمد بن يحيى والحسن بن علي الخلال قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا يحيى بن أيوب عن ابن جريج عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أذن 12 سنة وجبت له الجنة وكتب له بتأذينه في كل يوم 60 حسنة ولكل إقامة 30 حسنة. قال أبو الحسن حدثناه أبو حاتم قال حدثنا أبو صالح عبد الله بن صالح بمثله. قال أبو حاتم هذا الإسناد منكر والحديث صحيح.
باب فضل الأذان وثواب المؤذنين. هذا الباب فيه مسائل. المسألة الأولى فضل الأذان يعني ما ورد فيه من زيادة الأجر والثواب. الفضل بمعنى الزيادة في الأجر والثواب. فضل الأذان وثواب المؤذنين يعني كان ممكن يقولوا فضل المؤذنين لكنه غاير بين اللفظين والمعنى واحد. فالفضل هنا بمعنى زيادة الأجر والثواب للأذان وزيادة الأجر والثواب للمؤذن عن غيره من أصحاب الأعمال الصالحة. المسألة الثانية الحديث الأول أورده فقال حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا سفيان بن عيينة قال عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه وكان أبوه في حجر أبي سعيد الخدري قال قال لي أبو سعيد إلى آخره الحديث. أقول هذا الحديث وقع فيه وهم في اسم الراوي عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة. قالوا والصواب في اسمه أنه عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي صعصعة يعني كأن الوهم عبارة عن قلب في الاسم فجعل اسم الأب اسم للابن واسم الابن اسم للأب وهو مروي عن سفيان بن عيينة. فاحتمال يكون الوهم من سفيان بن عيينة واحتمال يكون الوهم ممن روى عن سفيان بن عيينة. فإنه قد جاءت روايتان عن سفيان بن عيينة فيها أن ذكر الاسم في مرة من المرات على الصواب وفي مرة لم يذكر اسم الأب ولا اسم الابن. فقد أخرجه كما أشار المخرج الشيخ شعيب أرناؤوط عبد بن حميد في مسنده عن يحيى بن عبد الحميد وأبو يعلى عن أبي خيثمة الزهير بن حرب كلاهما عن سفيان بن عيينة عن ابن أبي صعصعة. لم يقل عبد الله بن عبد الرحمن ولم يقل عبد الرحمن ابن عبد الله. وأخرجه البزار كما في النكت الظراف هذا عندنا مو عندك ولا عندك شفت هذا عندنا وأخرجه البزار في مسنده كما في النكت الظراف عن عمر بن علي الفلاس وأحمد بن عبد الضبي عن سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي صعصعة على الصواب. فاحتمال الوهم ممن روى عن سفيان واحتمال سفيان وهم فيه مرة انقلب عليه الاسم لأنه ما عندنا نص واضح صريح نستطيع أن نقول أن الوهم من سفيان إنما نقول ذكر هذا الاسم عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة بهذه الصورة وهم صوابه عبد الرحمن بن عبد الله. وقد جاء عن سفيان على الصواب في روايتين جاء عن سفيان في روايتين رواية صريحة بالصواب ورواية محتملة للصواب. فاحتمال أن الوهم منه وقع في هذه المرة واحتمال أن الوهم وقع من شيخ ابن
ماجه هو الذي وهم في الاسم، والله أعلم. المسألة الثانية، قوله في السند وكان أبوه في حجر أبي سعيد الخدري، أقول هذا فيه إشارة إلى تذكية إلى هذا الراوي، كونه ربي في حجر أبي سعيد الخدري، يعني كان أبا سعيد تزوج أمه وهو ولد هذه المرأة من غيره، فربي في حجر سعيد بن أبي سعيد الخدري، ربي في حجر أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. الحسن البصري ربي في بيت مين؟ في بيت أم سلمة. ابن سيرين ربي في بيت مين؟ في بيت أنس. هذا يصلح أن يسوى فيه جزء صغير في بعنوان التابعون الذين ربيوا في بيوت صحابة، فيذكر فلان فلان كذا فلان، لأنه هذا فيه نوع تزكية وخصوصية، خصوصية في الرواية في الاطلاع في الكلام ما تجده عند غيره. واضح؟ مثلا سعيد بن المسيب فوق أنه من أعلم الناس بروايات عمر بن الخطاب لاهتمامه الخاص بها، هو متزوج بنت أبي هريرة، هو متزوج بنت أبي هريرة، فله خصوصية أيضا في روايات أبي هريرة. نعم. المسألة الثالثة، قوله قال لي أبو سعيد إذا كنت في البوادي فارفع صوتك بالأذان، أقول كذا قال أبو سعيد، فهو من كلام أبي سعيد إذا كنت في البوادي، وجاء في بعض الروايات أنه من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. وعلى كل حال حتى ولو كان من كلام أبي سعيد الخدري فإن مثله لا يقال بالرأي، لا يقال بالرأي، وإن كان أخذه فقها من الحديث ففقه الراوي مقدم على فقه غيره في مرويه، فإن الراوي أدرى بمرويه من غيره. واضح؟ مسألة، قوله إذا كنت في البوادي، تخصيص البوادي بالذكر لما؟ أقول خصت البوادي بالذكر لأنه قد يقع في النفس أنه لا داعي لأن أرفع الصوت بالأذان لأنه ليس هناك من يسمعه من البشر، فخص البوادي بالذكر من أجل رفع هذا التوهم. طيب إذن الآن أشعرنا هذا الحديث أن الأذان له حكمة ثانية، ليست فقط أن يسمعه البشر بل لكي يشهد للمؤذن، لكي يشهد للمؤذن. طيب إحنا ذكرنا في السابق أنه من حكم الأذان أو من مقاصد الأذان الإعلام بدخول الوقت، الإعلام بدخول الوقت. جاء في قصة الرسول صلى الله عليه وسلم لما نام بلال ونام الرسول وأخذ بنفسه، الذي أخذ بنفسه فلم يستيقظ حتى طلعت الشمس وشعر بحرها وشعروا بحرها، فقال الرسول قوموا بنا من هذا الوادي فإن فيه شيطان. قال الراوي فصلينا الفجر كما كنا نصليها، أفاد هذا إيش؟ أنه أذن وأقام وتسنن ثم صلى. فإذا قلنا أنه أذن معناته أذن في خارج الوقت، معناته الأذان له حكمة أخرى، حتى لو خرج الوقت فإنه يذكر لمعنى رفع ذكر الله ولمعنى الشهادة المذكورة في هذا الحديث. ولذلك حتى في الجمع بين الصلاتين مع أنه إحدى الصلاتين خارج الوقت فإن من السنن المذكورة أنك تؤذن لكل صلاة، وجاء أنك تؤذن أذانا واحدا وتقيم لكل صلاة. فإذا قلنا بالأذان لكل صلاة فإن هذا يفيد أن الأذان ليس فقط بدخول الوقت ولكن من أجل الشهادة ورفع ذكر الله سبحانه وتعالى. مسألة، قوله إذا كنت في البوادي، المراد بالبادية ما كان خارج الحضر، البادية من البدو، والبدو يعني ما كان خارج الحضر، ما كان خارج الحضر، وأهل البادية ليسوا قوم استقرار، ليسوا أهل استقرار، إنما ينتقلون بحسب الماء والكلى، بحسب الماء والكلى. فهذا دليل على مشروعية الأذان حتى في مثل هذه الأماكن. يعني حتى لو خرجنا إحنا في نزهة وجاء وقت الأذان من السنة نقول إنك إيش تؤذن، وإنك كمان ترفع صوتك، لأنه أنت تعتبر في بادية الآن، أنت خرجت برا الحضر، فارفع صوتك لتنال برفع الصوت أجرين. الأجر الأول مسألة في قوله لا يسمعه جن ولا إنس ولا شجر ولا حجر إلا شاهد له، هذا الأجر الأول، حصول الشهادة لك بسماع الصوت. نكتة، من أجل هذه الشهادة ذكر العلماء أنه يستحب في النافلة أن لا تكون في موضع واحد، أنك تعدد المواضع، قالوا حتى يكثر الشهداء لك من هذه الأرض بأنك صليت عليها. وكان بعض أهل العلم يذكر في ترجمته ما ينزل في مكان اللي يحب يصلي في المساجد، في مساجد المكان هذا، حتى تشهد له يوم القيامة، لأن الرسول ذكر إذا كان سماع الصوت تشهد لك به فمن باب أولى ركوعك وسجودك وقراءتك بالقرآن الكريم. مسألة، هذا فيه أن هذه الأماكن التي أنت تعيش عليها لها حياة، أو يجعل الله لها حياة يوم القيامة، تشهد بها، بهذه الحياة تشهد وتنطق، ليس فقط بأنها سمعت هذا الصوت، بل جاء في القرآن أنها تشهد بما عمل ابن آدم عليها، تشهد بما عمل ابن آدم. اليوم الإمام قرأ إذا زلزلت الأرض زلزالها، أيوة، وقال الإنسان يومئذ، قال أهل التفسير تحدث الأرض بما عمل عليها ابن آدم من خير أو شر. فإذا الإنسان إذا أراد كثرة الشهداء يكثر من الأماكن التي يصلي فيها، فإنها بإذن الله تشهد له. أنا جالس انتبه لك، قلت الحمد لله ولا لا؟ يرحمك الله. مسألة، أورد حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المؤذن يغفر له مدى صوته. ما معنى مدى صوته؟ وهذا الأجر الثاني للمؤذن. الأجر الأول قلنا إيش للمؤذن؟ الشهادة برفع الصوت، يحصل لك قلنا أجرين. الأجر الأول أنك تشهد لك، الثاني قال المؤذن يغفر له مدى صوته، يغفر له مدى صوته. ما المراد بمدى صوته؟ ذكر أهل العلم معنيين. المعنى الأول أنه يغفر له للغاية، كما أنه إذا رفع صوته للمدى هذا آخر مدى صوته، فإنه يغفر له للغاية كما أنه رفع صوته للغاية، هذا المعنى الأول. فهذه كفارة ومغفرة للغاية، كأنها كاملة، واضح؟ المعنى الثاني يغفر له مدى صوته، يعني كأنه من المكان الذي أذن إلى آخر حد وصل إليه صوته، ما بين هذا المكان وما بين هذا المكان يكون له مغفرة، لو كان ذنوب تكون له مغفرة، واضح؟ وهذا المعنى الثاني لعله أصح. شوف أنا قلت أصح، انتبهوا، ما قلت صحيح. أصح يعني أنا ما أرفض الأول، لكن أقول هذا أصح. ليش أقول أصح؟ أقول لأنه جاء مثل هذا المعنى في حديث البطاقة، قال فإذا جريدة أعماله مدى البصر، جريدة أعماله مدى البصر، إذن هنا مدى البصر أنسب أن يكون مدى الصوت، يعني الطول الذي يصل إليه الصوت من مكانه إلى آخر حد يصل إليه الصوت، إلى آخر حد يصل إليه الصوت. أتيت بقراب الأرض خطايا، هذا مثل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ابن آدم إنك ما استغفرتني غفرت لك، ولو أنك أتيتني بقراب الأرض خطايا لأتيتك بقرابها مغفرة، ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء فاستغفرتني غفرت لك. لاحظ جاء التحديد للأعمال الصالحة، وهذا بالمدى، أحيانا بالمدى المكاني وأحيانا بالمدى الزماني. بالمدى المكاني مثل هذا الحديث، بالمدى الزماني مثل قوله عليه الصلاة والسلام ما بين الجمعة والجمعة، مثل قوله عليه الصلاة والسلام العمرة للعمرة، مثل قوله من صام رمضان إلى رمضان. ها؟ هذا مدى زماني، هذا مدى زماني. جاء تصريح بالمدى المكاني في قراءة سورة الكهف بشيء فوق الوصف، يعني ما تقدر تصفه، أنا ما أعرف أحده. قال غفر له من محله إلى يوم القيامة، مو كذا؟ وفي رواية قال ما بين الجمعتين، لكن في رواية قال من مكانه إلى يوم القيامة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذه يعني مدى جاء، إن ثبتت الرواية، أظن لا أخاف لكون اختلط أنا بأوله ولا بآخره، يمكن اختلط، لكن بين الجمعة والجمعة ثابتة، فثبت التحديد الزماني وثبت التحديد المكاني. واضح هذا الكلام يا شباب؟ مسألة، المؤذن هل اشترط أكثر من أنه يؤذن؟ لم يشترط أكثر من أنه يؤذن، فإن ألف المؤذن للشمول والاستغراق، كأنه قال كل من أذن ورفع صوته فإنه يغفر له مدى صوته، فلم يشترط أن يكون هذا المؤذن ممن اعتاد أن يكون مؤذنا. يعني لو أن إنسان ما هو مؤذن لكنه في هذه الخرجة في هذه التمشية صار يأذن، أذن، نقول نرجو لك حصول هذا الأجر، لأنك تدخل في عموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم المؤذن يغفر له مدى الصوت، بخلاف ما سيأتي، ستأتي أحاديث في خصوص من اشتغل بالأذان. إذن هذان الأجران وهما أن يشهد له كل من سمع أذانه، وأن يغفر له مدى صوته، ثابتة لكل من أذن، سواء كان يشتغل بالأذان دائما أو لم يكن ممن يشتغل بالأذان دائما. مسألة، قال ويستغفر له كل رطب ويابس، يعني هذا كمان مزيد من الأجر، يغفر له ويستغفر له كل رطب ويابس، وهذا الأجر يشبه معلم الناس الخير، فإن معلم الناس الخير ذكر الرسول أنه يستغفر له كل شيء حتى النينان في البحر، هنا قال يستغفر له كل رطب ويابس، وأطلق كل رطب ويابس، ممكن في البر وممكن في البحر، في البحر كله رطب وفي البر فيه رطب وفي يابس، لكن ننظر لاستعمالات العرب، إذا كان العرب لا يطلقون كل رطب ويابس إلا ما كان على البر فالمقصود له في البر، فيزيد معلم الخير أنه حتى البحر. ولا شك أن مبلغ الأذان هو معلم خير، أنتم ما تعرفوا قديش تأثير كلمات الأذان في النفس، حينما يسمعها الإنسان قديش تؤثر في الإنسان وقديش تعلمه. ترى قديش كلمة عربية، لا تحسبوني أتكلم أنا بها، هي أصلها قد أي شيء ولكن تنحت قديش، واستعملها الإمام أحمد وغيره. إيش؟ لا تقولوا إنه هذا عامي، لا، أنا أتكلم بالعربي وبالنحت وبفانين اللغة، لكن اللي يعرف يعرف، اللي ما يعرف ما يعرف، يسوي لكم. فما تدري قديش هذا الأذان فيه من المعاني، ومعاني سامية، ومعاني تعطيك أصول الدين. تشهد هذا الأمر لما تغيب فترة في بلد ما تسمع فيها أذان ثم تسمع الأذان، تشهد هذا. بعض المعاني تظهر لك لما تكون بين اليقظة والنوم وتبغى تستيقظ وتسمع الأذان، قديش هذا الأذان يعمل في نفسك أثر، وخطابات نفسية وحوارات نفسية يجعلك تقوم، الله أكبر الله أكبر الله أكبر من هذا النوم، خلاص أنا أقوم، لازم أقوم، ما يسري، ألين تسمع أشهد أن لا إله إلا الله، ألين تسمع أشهد أن محمد رسول الله، ألين تسمع حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح، وإذا كانت الفجر الصلاة خير من النوم الصلاة خير، ف فتلاقي نفسك هذه المعاني كلها، فهذا معلم خير، هذا معلم خير، فاستحق مثل هذا الأجر والثواب. مسألة، هذا الحديث حديث أبي هريرة وحديث أبي سعيد يفيدان أن على الإنسان أن لا يفرط في أي فرصة يستطيع فيها أن يؤذن وأن يرفع صوته وليحاول أن يحسن الصوت وينادي الصوت. مسألة، أورد حديث المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة، كل أهل العلم فهموها على أن المراد من اشتغل بالأذان، من اشتغل بالأذان، لأنه عمل هذا يعني عمل المؤذنون عمله في الأذان يجعله يرفع صوته ويجعله يبلغ هذه الكلمات، كلمات التوحيد التي في الأذان لجميع من يسمعه، فكما أنه رفع ذكر الله، الله يرفع رأسه يوم القيامة، فيكون رفع الصوت في الدنيا مقابله رفعة الرأس يوم القيامة، وسيكون عنقه طويلا بجمال وببهاء وبتميز، هذا الظاهر. وقيل هو كناية عن العزة والمكانة والشرف الذي يكون عليه بسبب شريف عمله في الدنيا، وأقول لا مانع من الاثنين، لا مانع من الاثنين. وبعض أهل العلم جلس يتكلم عن قضية العرق يوم القيامة وما يكون عليه الناس من الضنك والتعب بسبب العرق، وأن هؤلاء بسبب طول أعناقهم لا يتعبون بمثل هذا التعب. إلا سعى في الحج وشاف الزحمة ارفع راسه كده عشان يشم، صح؟ في ذاك اليوم ضيق راح يكون على أهل المعاصي وعلى أهل الذنوب وعلى أهل المحشر، فكل إنسان يبغى منسم هو يرفع. تخيل في السعي وقت الزحمة كيف الواحد ارفع كده راسه بس يبغى يشم، وفي الطواف مع الزحمة ترفع راسك بس كده تبغى تشم. فذاك اليوم يوم شديد، زحام والأمم والخلائق تجتمع، ففيه شدة، فهؤلاء أعناقهم طويلة ما يحتاجون إلى مثل هذه الرفعة، لا من جهة العرق فقط ولكن حتى من جهة الضيق. مسألة، قوله المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة، أقول طول العنق ممدوح، طول العنق ممدوح، وهو في مثل ذاك اليوم يعني مثل ما ذكرنا نجمع فيه بين الأمرين. المسألة هذه في المؤذنين، الذي يظهر أن المراد هنا بالمؤذنين خصوص من يشتغل بالأذان، خصوص من يشتغل بالأذان. الحديث الذي يليه، أورد عن ابن عباس رضي الله عنه قال ليؤذن خياركم وليؤمكم قراءكم. أقول هذا الحديث من حيث سند الرواية فيه ضعف، لكن معناه صحيح. جاء في حديث مالك بن الحويرث أنه أتى إلى الرسول ورجع، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم ليؤمكم أكبركم وليؤذن أكبركم ويؤمكم أقرأكم، فذكر الكبر، وهنا الكبر غالبا لأن الكبر مصحوب بالخيرية، الكبر مصحوب بالخيرية، وكون المؤذن يكون من خيار الناس أقول لأنه مؤتمن، مؤتمن على الوقت، على أوقات الصلوات الخمس وعلى أوقات الفطور وعلى أوقات الإمساك والسحور ونحو ذلك، فهذا يقتضي أنه يكون خيري. والشراح القدامى قالوا لأنه يكون على المنبر فوق المسجد فقد يرى الناس الذين في البيوت، فينبغي أن يكون خيرا تقيا حتى لا تتبع العورات ولا ينظر، لا تتبع العورات ولا ينظر، وهذا معنى برضو سليم ما في مانع منه. فهذا الحديث وإن كان من جهة سند الرواية فيه ضعف لكن ترى معناه سليم. مسألة، قوله ولأمكم أقرأكم، المراد بالأقرأ، المراد بالأقرأ الأعلم مع القرآن. ليش الأعلم مع القرآن؟ ليش؟ أقول ابن أبي ليلى قال كانوا، أي الذين من قبلهم، هو تابعي، كانوا إذا قرأوا 10 آيات أو 5 آيات لا يجاوزوهن حتى يقرأوهن ويعلموهن ويعلموا ما فيهن ويعملوا بهن. ف فكانت قراءتهم للقرآن قراءة تعلم قراءة وتعلم علم وعمل، علم يلحقه عمل. ولذلك قال أنس: كان الرجل منا إذا قرأ سورة البقرة أو حفظ سورة البقرة جد في أعيننا عظم. ليش؟ قالوا لأن سورة البقرة مليئة بالأحكام وبمسائل العلم، فإذا كان الرجل قرأها على الصفة التي ذكرها ابن أبي ليلى معنى ذلك أنه سيكون، فكان الأقرأ بمعنى الأعلم. ولذلك الشافعي قال: يا أم الأعلم. من فين جابها الأعلم؟ مع أن الرسول يقول الأقرأ، قالوا لأن الأقرأ هو الأعلم. ومن العلماء والناس من قال الأقرأ مطلقا، واستدل بحديث عمرو بن سلمة. إيش قصة حديث عمرو بن سلمة؟ قال: كنت غلاما صغيرا أيس على الطريق، ألتقي بمن يأتي من عند رسول الله من أهل داري، فإذا جاءوا بقرآن حفظتهم، فلما قال الرسول: لأمكم أقرأكم، نظروا فإذا أنا أقرأهم، وهو غلام صغير، فقدموه يصلي بهم. فهذا يساعد أنه الأقرأ الأقرأ مطلقا، يعني الأكثر حفظا. حتى ذكروا مسكين أنه من فقره كان إذا سجد يرى من خلفه عورته، فقيل: ألا تأتوا لإمامكم بالسراويلات حتى لا ترى عورته؟ قال: فما فرحت بشيء أكثر من أنهم أهدوني هذه السراويلات ألبسها. فكان صغيرا في السن. لكن هذا المعنى وإن كان دل عليه حديث عمرو بن سلمة، لكن لا يمنع معنى أن القراء في الأصل هم إيش؟ أهل العلم. القراء هم في الأصل أهل العلم. ولذلك يأتي في أحاديث كثيرة ذكر القراء، القراء بمعنى العلماء، بمعنى العلماء، وليس أي علماء، إنما العلماء الذين قرأوا القرآن وعملوا بما في القرآن، يعني أهل العلم والعمل. يعني هو يأتي بهذا المعنى ما ننكر، كما في حديث عمرو بن سلمة، ويأتي بهذا المعنى. ويدل عليه ترتيب الحديث، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في حديث: لي أمكم أقرأكم في كتاب الله، فإن كنتم في القراءة سواء فأعلمكم بالسنة. فإن هذا الترتيب قد يشعر بمعنى أن المراد كثرة الحفظ، لأنه يقال إذا كان من يقرأ أعلم، فينبغي أن يكون أعلم بالسنة، لأن السنة هي تفسير القرآن، لأن السنة هي تفسير القرآن. ويمكن أن يناقش هذا الكلام، يمكن أن يناقش هذا الكلام بما ذكره الشافعية، بأنه لا يلزم، قد يكون عالم ويعرف الأحكام لكنه لا يحفظ أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. على كل حال افهموا أن القراء يأتي بمعنى كثرة الحفظ مطلقا ولو بدون علم، ويأتي بمعنى العلماء، وهو بهذا المعنى الثاني كان شائعا. كثير من الروايات تقرأها القراء فيها بهذا المعنى، كثير من الروايات تقرأها القراء فيها بهذا المعنى. هنا قوله يسير: لأمكم أقرأكم، على هذا الخلاف، ولكن الأظهر هنا أن المراد بالأقرأ الأكثر حفظا، الأكثر حفظا. خلاص. يعكس على قضية الأكثر حفظا أن الرسول قدم في الإمامة من؟ أبو بكر، مع أنه الأقرأ من؟ واضح؟ واضح اللي أنا أقصده؟ الحديث الذي يليه حديث: من أذن محتسبا 7 سنين كتب له براءة من النار. إيش تلاحظوا هنا؟ ها؟ هو هذا، ذاك الفضل لمن أذن مطلقا، هذا الفضل لمن اشتغل بالأذان. إذن مسألتنا في هذا الحديث التفريق بين من أذن مطلقا وبين من اشتغل بالأذان. إلا أذن مطلقا هو اللي جاء في حقه كتبت له براءة. الحديث من حيث استناد الرواية ضعيف، لكن سيأتي بعد ذلك حديث بمعنى. طيب إيش معنى يا أستاذ براءة من النار؟ ها، من يقول إيش معنى كتبت له براءة من النار؟ أهدام المرور على الصراط؟ لا، لازم يمر على الصراط. أحسنت. أهل التوحيد أهل الإسلام ممن حقق شهادة لا إله إلا الله، نجزم أن كلهم في الجنة، نجزم أن كل أهل التوحيد في الجنة، كل أمة محمد أمة الإجابة الذين أجابوه على التوحيد في الجنة. لكن منهم من يدخل الجنة ابتداء، ومنهم من يدخل الجنة مآلا. كيف يعني مآلا؟ أحسنت، يعني أن كل أهل التوحيد يدخلون الجنة خلاص، لكن منهم من يدخلها في الأول مرة، ما الله يعفو عنه إن كان عنده خطايا ويدخلوا النار على طول. ومنهم من يشاء الله أن يعذبه بما جاء من ذنوب ومعاصي ما عدا الشرك، فيعذبه بهذه الذنوب ثم يدخله إلى الجنة، فكلهم مآلهم إلى الجنة إذا لم يعفو الله عنه. فصار إنه كل أمة محمد إيش؟ كل أمة محمد أهل الإجابة، أهل لا إله إلا الله، هذا من فضل لا إله إلا الله، كلهم أهل الجنة إما ابتداء وإما إيش بكم خايفين. كل أمة محمد، لا تقول هذا إرجاء، ترى جاء في حديث نص زي كذا، كل أمة صلى الله عليه وسلم أهل الإجابة الذين جاءوا بالتوحيد، ما جاءوا بناقض ذنوب معاصي، كلهم في الجنة. لكن فرق بين من يدخل الجنة ابتداء ويدخل الجنة مآلا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، فمن لم يشاء الله أن يدخله الجنة ابتداء عذبه بقدر ذنوبه ثم يدخل الجنة. فيصير حتى أهل المعاصي وأهل الكبائر من أمة محمد مآلهم إلى الجنة. إيش؟ ما لا تخافوا، هذا مو إرجاء، لا تخافوا، هذا مو إرجاء، هذا كلام الرسول، يكاد يكون حديث بهذا اللفظ، كل أمتي يدخل الجنة، يكاد يكون في حديث بهذا اللفظ مر علي في الجامع الصغير خلاص. لكن كيف يعني؟ نقول إما ابتداء وإما، فمن كتبت له براءة صار دخوله إيش؟ ابتداء. واضح؟ على ما أذنب من ذنب، ما لم يكن الشرك، يعني ما لم يأتي بناقض. واضح؟ فكل أمة محمد، فهذا من اشتغل بالأذان 7 سنين كتبت له براءة، كتبت له براءة من النار، يعني دخول الجنة، بشرط أن لا يكون أخذ على هذا أجرة، بشرط أن لا يكون أن يكون مخلصا، لا يكون مرائيا خلاص. طيب، الحديث الذي بعده عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أذن 12 سنة وجبت له الجنة، وكتب له بتأذينه في كل يوم 60 حسنة، ولكل إقامة 30 حسنة. يعني أضرب 90 في 5، كم يصير الناتج؟ 450 حسنة في الأذان والإقامة في كل يوم، 450 حسنة تجي بسبب أذانه وإقامته، أذانه وإقامته والخمس الصلوات الخمس. هنا قال 12 سنة، هناك قال 7 سنوات. خلاص، احنا مدام هذه الرواية من جهة سند الرواية هي الثابتة، فنحن نفهمها بمعنى تلك الرواية ونجعلها شاهدة لها في المعنى. الحديث الذي يليه
قال رحمه الله تعالى: باب إفراد الإقامة. قال حدثنا عبد الله بن الجراح قال حدثنا المعتمر بن سليمان عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: التمسوا شيئا يؤذنون به علما للصلاة، فأمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا عمر بن علي عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عبد الرحمن بن سعد قال حدثنا عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حدثني أبي عن أبيه عن جده أن أذان بلال كان مثنى مثنى وإقامته مفردة. قال حدثنا أبو بدر عباد بن الوليد قال حدثني معمر بن محمد بن عبيد الله بن أبي رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم قال: حدثني أبي محمد بن عبيد الله عن أبيه عبيد الله عن أبي رافع قال: رأيت بلالا يؤذن بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم مثنى مثنى ويقيم واحدة.
هذا الحديث الباب في مسألتان بس، باقي مسائل كلها تقدمت. المسألة الأولى، ما المراد بأن الإقامة مفردة؟ ما المراد بأن الإقامة مفردة؟ أقول الإقامة مفردة يعني كل ألفاظ القرآن، كل ألفاظ الأذان تأتي شفع، أربع تكبيرات، شهادة، أربع شهادات، قد قامت الصلاة مرتين، قد قامت الصلاة مرتين، الله أكبر مرتين، الله أكبر، شهادة لا إله إلا الله، لا إله إلا الله واحدة. في الإقامة بدل الأربعة اثنين، فصارت مفردة بالنسبة للأربعة، إنها والشهادة أشهد أن لا إله إلا رسول الله برضو مرة، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة مرة جات بدل هناك أربعة، وزي كذا يصير. هذا معنى الإفراد، هذا معنى الإفراد، أخذناه من صفة الإقامة. المسألة الثانية توضح لكم هذا. لو أحد سألك قال لك أنا أأذن الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ولا أذن الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ترى أنا أذن أحسن من كده بس أنا الدرس. أية الصفة الأقرب؟ الثانية مو الأولى، الثانية مو الأولى. فإذا لاحظت أن الأذان يؤثن تكبيرتين 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 تكبيرتين، فلما تجي في الإقامة تقول التكبيرتين في نفس واحد صارت كأنها واحدة. وضحت؟ وهذه الفائدة أنا استفدتها من الألباني، ترى مو من كيسي، ما عيد خلاص، هذه الفائدة استفدتها من الألباني. واضح؟ نبه عليها جزاه الله خير مرة، أنه صفة الأذان الأقرب للسنة أنك تجمع التكبيرتين في نفس واحد، فإفراد كل تكبيرة هذا ما يظهر، لأنه لما يقول لك الإقامة مفردة طب فيها تكبيرتين، فيها تكبيرتين، ويقول لك أنه الأذان شفع، طب كيف؟ معناته هو بيقول أربع تكبيرات كل تكبيرتين بنفس بنفس، فصار إفراده للنفس في الإقامة هو مقام الإفراد، هو المشار إليه هنا. وضحت؟ إيش تبغاني أعيد يا سيدي؟ قلتها واضح. يعني هل الأقرب في الأذان أن تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله، أو إلا الأقرب أنك تقول الله أكبر الله أكبر، تجيبها الاثنين في نفس واحد في جملة واحدة، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أية الأقرب؟ الثاني وليس الأول، الأقرب. برضو انتبهوا لعبارتي الأقرب، يعني أنا ما بأجزم أنه الأول ما هو قريب، أنا بس بقول لك أنه هذا الأقرب وذاك قريب، بس هذا الأقرب للسنة. من فين أخذنا؟ من قوله أنه الأذان والإقامة وتر أو فرد، وهذه نبه عليها الألباني. لا تقولوا لي فين والله ما أتذكر، بس أنا استفدتها من الألباني. من فين؟ هذا جزاك الله خير، هذا الشريف عادل الحارسي، وليخسأ من يتكلم فيه. خلاص وضحت؟ طيب يلا اللي بعد.
قال رحمه الله تعالى: باب إذا أذن وأنت في المسجد فلا تخرج. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن إبراهيم بن المهاجر عن أبي الشعثاء قال: كنا قعودا في المسجد مع أبي هريرة رضي الله عنه، فأذن المؤذن فقام رجل من المسجد يمشي، فأتبعه أبو هريرة بصره حتى خرج من المسجد، فقال أبو هريرة: أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا حرملة بن يحيى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرنا عبد الجبار بن عمر عن ابن أبي فروة عن محمد بن يوسف مولى عثمان بن عفان عن أبيه عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدركه الأذان في المسجد ثم خرج لم يخرج لحاجة وهو لا يريد الرجعة فهو منافق.
طيب، هذا الباب فيه مسائل. المسألة الأولى: دل حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه لا يجوز لمن كان في المسجد وقد أذن أن يخرج من المسجد إلا لحاجة. طبعا من فين جبنا إلا لحاجة؟ نقول لأنه القدرة مناط التكليف، فإذا جاء للإنسان أمر يجعله لا يستطيع أن يمكث في المسجد يخرج. وقد جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن من رعف فليأخذ بأنفه وليخرج، وجاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم قام في المسجد ليصلي بالناس فذكر جنابه فخرج اغتسل، قال على مكانكم، خرج اغتسل وعاد وشعره يقطر ماء، فدل ذلك أن الخروج لحاجة لا بأس به، أنه يجوز. إنما الذي لا يجوز الخروج لغير حاجة. المسألة الثانية: حديث أبي هريرة هذا في إشكال، من الذكي اللي يطلع وجه الإشكال؟ هذا الحديث في إشكال، ها؟ أحسنت. وجه الإشكال أنه من أين لك يا أبا هريرة أن هذا الرجل يعلم بالحكم وخرج بعد علمه بالحكم لغير حاجة؟ من أين لك؟ واضح؟ أعيد المسألة. لما أبو هريرة يقول أما هذا فقد عصى أبو القاسم، فقد عصى أبو القاسم، خلاص؟ يجي عندنا سؤالان. السؤال الأول: من أين لك يا أبا هريرة أن هذا يعلم الحكم؟ لأنه حتى تقول عنه أنه عاصي ينبغي أن يكون بلغه العلم بهذا الأمر. فالإنسان إذا فعل الأمر ساهي أو جاهل أو ناسي ما عليه شيء، فمن أين لك أنه هذا فعله هو عالم؟ خلاص، ما هو ساهي، ما هو ناسي. اثنين: من أين لك يا أبا هريرة أنه لم يخرج لحاجة؟ وهذا الإشكال له جواب، من يجيب؟ من يجيب؟ ممكن هذا جواب، ممكن يصير واقعة عين، يصير القضية واقعة عين. ها، أحسنت، كلمة الأخيرة هي الجواب. إيش الجواب؟ نقول أبو هريرة لم يرد أن يحكم على عين هذا الرجل أنه عاصي، إنما أراد أن هذا الفعل فعل العاصي، فمن خرج بغير حاجة من المسجد بعد الأذان فقد عصى أبا القاسم. هو لا يريد أن عين الرجل عصى. إذا نبغى نفهم بصفة عامة، إذا نبغى نفهم لا أنه واقعة عين، فيجي كلام الشيخ هنا أنه أن أبا هريرة علم من حال هذا الشخص أنه يعلم الحكم وأنه يخرج لغير حاجة. لكن الذي يظهر من اتباع أبي هريرة له بالبصر أنه يريد أن يقول أن هذا الفعل فعل العاصي. طيب، يجي عندنا إشكال ثاني. أنا انتهينا من الإشكال الأول، وضح، زال الإشكال الأول. إيش هو الإشكال الثاني؟ يعني هذا الفعل ما في إشكال؟ لا، في إشكال ثاني. دوب قالوا الأخ أنا أشرت في كلام الأخ، قلت هذا كلامه في الأخير هو الجواب، أنه منكر، كيف سكت عنه؟ كيف سكت عنه؟ لما لم ينكر عليه؟ لما لم ينكر عليه؟ فنقول هنا نقول أبو هريرة بين الحكم، والظاهر أنه أرسل من ينكر عليه أو رفع صوته أو كذا، لأنه يبعد أن يرى الصحابي منكر ويسكت، يبعد أن يرى الصحابي المنكر ويسكت عليه. ولذلك حتى في الإجماع السكوتي قالوا ينبغي أن لا يكون حجة إلا ما كان في زمن الصحابة. لما؟ لأنهم ما كانوا تأخذهم في الله لومة لائم، وما يسكتون عن بيان المنكر، فيبعد هذا. واضح؟ انتبهوا لهذا المعنى. إذن أبو هريرة لما قال ذا كده هذا يصير المعنى. مسألة، دحين يجي مسألة. طبعا عصى معناته هذا حرام، عصى معناته هذا حرام، لكن هنا في بحث، وهو أن العلماء بحثوا هل قول الصحابي من فعل كذا فقد عصى، هل هذا مرفوع ولا موقوف، يكون قالوا باجتهاده، والأكثر على أنه في حكم المرفوع، لأن مثله لا يقال بالرأي، أن مثله لا يقال بالرأي، فهذا حكم بأنه قد ارتكب فعلا يؤثم عليه، معناته أنه حرام. طيب مسألة، متى يزول عنه الإثم؟ إذا لم يكن لحاجة، يزول عنه الإثم إذا كان لحاجة، أو مثل ما يقول بعضهم خرج بنية الرجوع، خرج بنية الرجوع، واضح؟ طيب مسألة فيه تكنية الرسول صلى الله عليه وسلم بأبي القاسم، وهذه جاءت في أحاديث عدة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يكني الرسول صلى الله عليه وسلم بأبي القاسم صلى الله عليه وسلم، والرسول كان يقول تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. مسألة الرواية الضعيفة هنا هي رواية شارحة، والشيخ أوردها مع ضعفها في آخر الباب لأنها تشرح أول الباب، الرواية الأخيرة اللي هي قوله من أدركه الأذان في المسجد ثم خرج لم يخرج لحاجة وهو لا يريد الرجعة فهو منافق. وصفه بأنه منافق، وهذا مسألة، وصفه بأنه منافق أي عمل عمل المنافقين، فلا يلزم أن يكون منافق بمعنى منافق الكفر الأكبر المخرج من الملة. خلاص هي سؤال نسمع. خلصنا كذا الباب، إن شاء الله نبدأ الأسبوع الجاي في أبواب المساجد.
شيخنا أحسن الله إليكم، هذا السائل يقول ما حكم الربط بين الأبراج والشخصية، فيقال مثلا إن الذين يولدون في برج الثور يكونون سريع الغضب، والذين يولدون في برج الجدي يكون صاحب شخصية اجتماعية وهكذا، وهل يعتبر من الشرك الأصغر أم الأكبر، وهو أمر منتشر بين بعض الشباب والفتيات في مواقع التواصل.
أولا قبل ما أبين لك الحكم أبين لك حقيقة هذا الأمر، ترى حقيقة هذا الأمر كذب، كذا من الناس يولدوا في نفس الوقت، يولدوا في نفس الوقت وشخصياتهم مختلفة وأحوالهم مختلفة وأمورهم، فهذا كذب في كذب، هرطقة، ترى كذب مو صح. كم من شخص ولد في نفس اليوم بل في نفس الوقت وكذا، هذا وضعه كذا وشخصيته كذا وحاله كذا، وهذا وضعه كذا وشخصيته كذا وحاله، فهذا كذب، ما يصدق إلا إنسان ساذج ما عنده نظر ولا عنده تفكير. ولا شك أنه تصديق مثل هذا تصديق كهانة، تصديق كهانة، ولا شك أنه قضية الربط بهذا بالقول هو من شرك القول، فإذا اعتقد أنه هذا فعلا الكواكب لها تأثير فهذا من الشرك الأكبر، ولذلك ينبغي غلق الباب. وغلق الباب أحلف لك بالله العظيم أن هناك أشخاص ولدوا في نفس الوقت وفي نفس الساعة وفي نفس اليوم، ومع ذلك كل واحد منهم شخصيته خلاف شخصية الآخر وأوضاعه خلاف أوضاع الآخر، هؤلاء ناس يضحكون على أصحاب العقول الساذجة. ولذلك أحسم هذا الباب، مو بس إنهم كذابين، من يوم ما تجيك ورقة الشخصيات وورقة الأبراج أطويها ولا تطالعها، من يوم ما يجيك موقع إنه يقرأ الشخصيات وحظك هذا اليوم برجك هذا اليوم أطوي الورقة ولا تطالع، ريح نفسك، لا تجعل، لا تقول أنا عندي إيمان عندي عقيدة أنا أعرف أنهم كذابين، بس لا تقرأ لا تطالع، هذا مو زي أهل البدع، هذا أهل الكفر، يعني قد يكون بعض الكلام إذا اعتقدته يوقعك في الكفر، فتنتبه لنفسك، لا تطالع في الأبراج نهائي، هذولا كهان، أطوي الورقة لا تطالع. أنا أخشى عليك أنك إذا أنت سويت نفسك أنك أنت فاهم وأنك عارف وأنك مدري إيش وأنه إذا قرأت ما تتأثر، أخشى عليك أنك من باب من أتى كاهن انتهى، فتنتبه لنفسك. وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.